قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في صيام أيام منى. هذا الباب يذكر فيه الإمام مالك ما ورد في صيام أيام التشريق من النهي وعدمه. يقال منى منورة منصرفة على إرادة المشاعر، ويقال منى ممنوعة على إرادة البقعة. أيام منى وأيام منى. قال الإمام مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. هذا الحديث فيه إرسال، أين موضع الإرسال فيه؟ سليمان بن يسار تابعي، وهو في رواية الإمام مالك هكذا مرسلا، لكن روي من طريق سفيان بن سعيد الثوري متصلا. قال عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب. إذا في رواية مالك الحديث مرسل، وفي رواية أمير المؤمنين سفيان بن سعيد الثوري متصلة، فأيهما الراجع؟ وكلاهما جبل من جبال الإمام مالك وسفيان بن سعيد الثوري، لكن الأئمة رجحوا رواية مالك على رواية سفيان. قال عبد الرحمن ابن المهدي عن رواية سفيان: وما أراه إلا أثبت من حديث سفيان، يعني رواية مالك أثبت من حديث سفيان المتصل. إذن تلميذ سفيان وهو عبد الرحمن بن المهدي بعد أن روى شيخه سفيان رجح رواية مالك المرسلة على رواية شيخه أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن سعيد الثوري، فهذا الحديث في الواقع مرسل، وإن كانت هناك أحاديث أخرى متصلة في الموضوع. طيب، وأيام منى هي الأيام المعدودات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: واذكروا الله في أيام معدودات، ويقال أيام منى ويقال أيام تشريق، فلها هذه الأسماء الثلاثة: الأيام المعدودات وأيام منى وأيام تشريق. قال مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخ ابن شهاب الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى. هذا أيضا فيه إرسال، لأن ابن شهاب يتحدث عن شيء لم يدركه ولم يسلكه فهو مرسل، لكن وإن كان في رواية الإمام مالك مرسلا إلا أنه اختلف على شيخه ابن شهاب الزهري، فرواه معمر عن الزهري عن مسعود بن الحكم الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السامي. إذا معمر بن راشد اليماني خالف الإمام مالك فجعله عن مسعود بن الحكم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر. طيب، ورواه موسى بن يزيد الأيلي وابن أبي ذئب وعبد الله بن عمر العمري عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة مرسلا هكذا، كما رواه مالك سواء وهو صحيح. إذا رواية معمر المسندة شاذة، ورواية مالك ويونس ابن أبي ذئب وعبد الله بن عمر العمري عن الزهري هي المرسلة المحفوظة. هذا أيضا حديث المرسل. ثم اختلف أهل العلم في أي صوم أيام منى، هل يجوز صوم أيام منى؟ قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن صيام أيام منى لا يجوز تطوعا. التطوع في الصوم في أيام منى لا يجوز، وأنها أيام لا يتطوع أو لا يتطوع أحد بالصيام منها. لكن إذا كان هناك شخص كان عليه هدي فلم يستطيع ولم يجد الهدي، وكان عليه صوم 3 في الحج و7 عند الرجوع، ولم يصوم قبل يوم عرفة، هل يجوز هذا المتمتع الذي لم يجد الهدية ولم يصوم قبل يوم عرفة، هل يجوز أن يصوم أيام منى عن صوم التمتع؟ يقول هنا: اختلف أهل العلم، فروي عن علي بن أبي طالب والحسن البصري وعطاء والإمام الشافعي والكوفيون أنه لا يجوز صوم لا للمتمتع ولا لغيره، لا يجوز، لأن هذه الأيام أيام إضافة أو ضيافة، والإنسان لا يعرض عن الضيافة، فلا يجوز أن يصوم لا تطوعا ولا غيره. وروي عن عبد الله بن عمر وعائشة وعروة بن الزبير والإمام مالك أن المتمتع إذا لم يجد الهدي يجوز له أن يصوم أيام منى. قال الإمام أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون به بأس أن يصومها المتمتع إذا لم يكن صام قبلها. قال: وربما جبنت عنه، ما يجوز. يقول: أحيانا أنا أجبر أن أفتي بجواز الصوم، ومرة يقول: لا بأس. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وينبغي أن لا يصوم الإنسان على هذا خروجا من هذا الخلاف، ويصوم المتمتع قبل يوم عرفة إذا أراد أن يصوم. قال مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، هذان يومان لا يصوم أحد لا فرضا ولا نفلا. قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي وقد سبق مرارا عن أبي مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب. يقولون: أبو مرة يقال مولى أم هاني بنت أبي طالب، ويقال أحيانا مولى عقيل بن أبي طالب، لأنه وإن كان مولى للمهان إلا أنه كان يلازم عقيل بن أبي طالب، فيقال أحيانا مولى عقيل بن أبي طالب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل، هذا عبد الله بن عمر بن عمرو دخل على والده عمرو بن العاص رضي الله عنهما فوجده يأكل في أيامهما، قال فدعاني، قال فقلت له إني صائم، قال تعال كل، قلت له إني صائم، هذا عبد الله بن عمرو يقول أنا صائم في أيامه، فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. إذن روي من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذه الأيام وهي أيام الشهر، قال مالك وهي أيام الشهر. أيضا ورد النهي لكن اختلفوا هل هذا النهي يشمل المتمتع أو لا يشمل. ما يجوز من الهدي، كان من عادة العرب في الجاهلية بقايا من إرث دين إبراهيم، فكان عندهم أماكن مقدسة وأشهر مقدسة لا يغيرون فيها ولا يتعرضون لأحد فيها بحرب ولا غيره، وهي الأشهر الحرم والحرم والكعبة، فكانوا يقدرون هذه الأماكن وهذه الأشهر حتى لو وجد الإنسان منهم قاتل أبيه وهو في هذه الأشهر أو في هذه الأمكنة فلا يتعرض له إطلاقا، لأن عندهم هذه العقيدة متأصلة فيه. لكن المسلمون اليوم قد لا يدري عن شيء اسمه الأشهر الحرم أو الأمكنة الحرام، فلا يمنعه شيء إذا أراد أن يقتل أو يفعل شيئا. وكان أيضا عندهم عادة الإهداء إلى الحرم، فكانوا يهدون الأنعام من الإبل والبقر والأغنام للحرم، فكان الواحد يأخذ جملا أو بقرة أو غنمة وما أشبه ذلك مما يجده، فيضع عليها علامة تدل على أن هذا قد أهدي إلى البيت، فإذا ساق هذا الهدي فلا يتعرض له أحد بأذى لا له ولا لهذا الهدي، حتى لو ضاع هذا الهدي فإنهم كانوا يأخذونه ويوصلونه إلى منى ليذبح بعد بلوغ محله في منى. هذا قالوا إن يحيى أخطأ فيه خطأ فادحا جدا، عقيل هو أخت أم هانئ وليس زوجا له، عقيل بن أبي طالب هو أخو أم هانئ بنت أبي طالب، فقالوا هذا من الأشياء الفاضحة أو الأشياء الفادحة التي أخطأ فيها يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله. طيب، وهنا قال مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. عندكم هكذا؟ هذا أيضا قالوا إن يحيى أخطأ فيه. قال أبو عمر هذا من الغلط البين ولا أدري ما وجهه، ولم يختلف الرواة للموطأ عن مالك فيما علمت قديما وحديثا أن هذا الحديث في الموطأ لمالك عن عبد الله بن أبي بكر وليس لنافع فيه ذكر. إذن ذكر نافع في هذا الحديث أو في هذا الإسناد خطأ من يحيى، ونافع أصل من عبد الله، ولا يروي نافع عن عبد الله بل عبد الله هو الذي يروي عن نافع. قال هنا ولا وجه لذكر نافع فيه، ولم يروي نافع عن عبد الله بن أبي بكر قط شيئا، بل عبد الله بن أبي بكر ممن يصلح أن يروي عن نافع، وقد روى عن نافع من هو أجله. إذن وجود نافع في هذا الإسناد خطأ. ثم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حصل على جمل لأبي جهل، ولعله حصله في غزوة بدر، ثم أهدى هذا الجمل للحرم أو للكعبة في حج أو عمرة. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي إلى البيت في حجه أو في عمرته. وهذا الحديث يقول أبو عمر يستند من حديث ابن عباس، وإن كان مرسلا في رواية عبد الله. يقول هنا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل بن هشام في رأسه برق من فضة، يعني في أنفه حلقة مصنوعة من الفضة ليغيظ به المشركين. قال مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، والبدنة هي الإبل والبقر، الذكر والأنثى كلهم من قال بدنه. رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنه. هذا الرجل كان يسوق هذه البدنة ولعلها كانت ناقة أو جملا، وقد تصور أنه ما دام أهداها لله وأخرجها من يده فإنه لا ينبغي له أن ينتفع بها لا بأكل ولا بشرب لبن ولا بركوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها وينك في الثانية أو في الثالثة. وهذه الكلمة تستعمل في الدعاء على الإنسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام لا يقصد الدعاء عليه، وإنما يريد أن يحضه على أن يركبها، فإن الإهداء لا يمنع من الركوب. قال الأصمعي ويل كلمة عذاب وويل كلمة رحمة، ولكنها في هذا المقام لا يقصد بها العذاب. قال مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان أيضا يهدي في الحج بدنتين اثنين، وفي العمرة بدنة. قال يعني عبد الله بن دينار يقول ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة، رأيته في عمرة من عمره ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسير. هذه الدار كانت في مكة لهذا الرجل الذي قال له خالد بن أسير، وكان فيها يعني في دار خالد بن أسير منزله منزل عبد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر كان ينزل عند هذا الرجل وكان يذبح بدنه أو بدنه في داره. يقول قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنته، يعني طعن في نحر بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها، يعني خرجت من هنا تحت الكتف. قال هنا أبو عمر نحر بدنه، وأما نحر بدنه قائمة فهي سنة تنحر البدن قياما لقول الله عز وجل فاذكروا الله فاذكروا اسم الله عليها صوافا والصواف التي صفت قوائمها يعني القائمة. طيب والاختيار عند الجميع أن لا تنحر البدنة إلا قائمة إلا أن تمتنع من ذلك. ثم قوله خرجت الحربة تحت الكتف هذا من قوة عبد الله بن عمر، يقول هذا دال على قوة عبد الله بن عمر، وكان هو وأخوه عبيد الله بن عمر يشبهان أباهما في القوة والجلد وعظم الخلق، فلما دخل أدخل في النحر خرجت قطعة الكتف هذه الحرب. طيب يقول هنا وما أظنهم استحبوا نحرها قياما إلا لقول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على جنوبها إلى الأرض، فإذا كانت واقفة ثم نحرت واقفة فهي حين تسقط على جنوبها، فاستحبوا أن ينحروا البدن قياما من أجل امتثال قول الله تبارك وتعالى فإذا وجبت جنوبها. قال مالك عن أحد بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يهدي جملا في حج أو عمرة. قال مالك عن أبي جعفر القاري أن عبد الله بن عباء عن عبد الله بن عياش لأبي ربيعة المخزومية أهدى بدنتين إحداهما قبطية، هذا عبد الله بن عياش لأبي ربيعة كان أهدى بدنتين إحداهما قبطية وهي إبل تؤتى من جهة خراسان كانت تسمى البختية أو البقاتية. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نتجت البدنة فليقبل ولدها حتى ينحر معها حتى ينحر معها. وقوله إذا نتجت هذه الكلمة مبنية لفظا للمجهول ومبنية للمسمى من حيث المعنى، تنطق هكذا فيقال نتجت البدنة يعني إذا ولدت البدنة، فإذا كان هناك بدنة فولدت ولدا فإن هذا الولد أيضا يعتبر هديا فيكمل ولدها حتى ينحر معها في يوم العاشر. وعبد الله بن عمر يأمر أن يكمل هذا الولد في محمل يعني يحمل هذا الولد لأنه لا يستطيع المشي، فإن لم يوجد له محمل إن لم يوجد محمل يحمل هذا الولد عليه حمل على أمه، وهذا يدل على أن عبد الله كان يجتنب ويبتعد عن ركوب البدن حتى إنه يجتنب عن إركاب ولدها عليها، فيقول هنا فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معه. قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير قادر، هذا عروة بن الزبير المفتي يقول إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير قادر يعني ينهى أن تركب الهدي إذا لم يحتج ويضطر ويضطر إليه، فيقول هنا حتى إذا اضطررت إلى ركوبها فإنك تركب ركوبا غير فادح يعني غير شديد على البدنة، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما يروى فصيلا، فإذا ولدت هذه البدنة ولدا فإنك لا تشرب لبنها إلا بعد ما يروى فصيلها ويشبع لبنها. يقول فإذا نحرتها فانحر فصيلها معه فكله هدي. الأمر في الهدي العمل في الهدي حين يصاب. هناك آداب وأشياء تؤمن على البدن حين إهدائها. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده. والتقليد هو أن يوضع في عنقها خيط فيه نعل أو نعلان، هذا هو التقليد، وهذا رمز يدل على أن هذا الجمال أو هذه الناقة مما أهدي لبيت الله الحرام ومما خرج عن ملك الإنسان. كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الكليفة، لأن ذا الكليفة يعتبر من ميقات أهل المدينة، فإذا جاء هذا الميقات فإنه كان يقلد بدنته ويشعر، والإشعار هو أن يطعن في سنام البدنة ويشق عرضا حتى يسيل منها الدم في اليمين أو في اليسار، هذا اسمه إشعار. فهذا أيضا علامة تدل على الإهداء. يقول هنا يقلده قبل أن يشعره، يقلده ثم يشعره، وذلك في مكان واحد. فهذا الإشعار سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عبد الله بن عمر وغيره. قال أبو عمر فهي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحطم. فإذا كان الهدي من الإبل والبقر فلا خلاف أنه يقلد نعلا أو نعلين أو ما يشبه ذلك مما يجب للحال. واختلفوا في تقليد الغنم، فقال مالك وأبو حنيفة لا تقلد لأنها لا تتحمل، الغنم لا يتحمل هذا. وقال الشافعي تقلد البقر والإبل النعال وتقلد الغنم الرقاع، يعني رقعة أو خير خرقة لا يضر الغنم تقلد به، أما شيء كبير فإن هذا لا يتحمل. طيب، وأما توجهه إلى القبلة في حين التقليد فإن القبلة على كل حال يستحب استقبالها بالأعمال التي يراد بها الله عز وجل تبركا بذلك واتباعا للسنة، لأنه كان عندما يشعر يوجهها إلى القبلة، يقول ذلك في مكان واحد وهو موجه إلى القبلة، يقلده بنعليه ويشعره من الشق الأيسر، يقلده نعلي ويشعره من الشق الأيسر والأيمن أيضا، هو سنة ويجوز الإشعار من الأيسر. يقول هنا الإشعار ورد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشعر في صفحة سلامها الأيمن. وممن استحب الإشعار الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وكان مالك يقول تشعر من الجانب الأيسر على ما رواه نافع عن ابن عمر، فمالك يختار الأيسر لكن السنة اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر باليمين. فجماهير أهل العلم يقولون الإشعار سنة ويستحب أن يكون في اليمين، ولو جعله يسار لا بأس كما فعل عبد الله بن عمر، لكن أبو حنيفة خالف في ذلك فأنكر الإشعار. يقول هنا الترمذي سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث فقال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقول بدعة. الحنفية يقولون الإشعار مثل وهي سنة، وقولهم بدعة والإشعار سنة، وسمعت أبا سعيد يقول كنا عند وكيع فقال لرجل ممن ينظر في الرأي، هؤلاء أهل الرأي، أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثل. فقال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثل. قال أبو حنيفة ما تفرد بهذا بل وافقه عليه إبراهيم النخعي وهو من أهل الحديث. قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال إبراهيم. إذا ظهرت السنة فلا يقترض بها لا بقول أحد، لا بقول تابعين ولا بقول غيره، بشرط أن تثبت السنة. بعض الناس يتصور ما في ذهنه أنه هو السنة، فإذا خالف أحد ما في ذهنه يقول أنت ارتكبت بدعة وخالفت السنة. والشأن في التثبت من أن هذا سنة حتى يقال في من يخالف هذه السنة الواضحة إنه خالف السنة أو ابتدع. وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تقبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا، لأن هذا قول خطأه واضح ومخالفته للسنة بينة. طيب قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف بدعة، هذا هو أفضل الهدي، الهدي الذي يقلد ويشعر ويوقف به في يوم عرفة في عرفة، هذا هو أكمل الهدي. أما أن الإنسان إذا لم يستطع ذلك فاشترى هذا الهدي في ميناء أو في مكة فإنه لا بأس بذلك، لكن الهدي الكامل هو الذي يشعر ويقلد ويوقف به بعرفة. جاوزنا حديثا. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله الرحمن الرحيم، عند الإشعار كان يقول هكذا بسم الله والله أكبر، هذا بمثابة النحر، والإنسان عندما ينحر ويذبح يذكر اسم الله لأن الله يقول فاذكر اسم الله عليها صواب. ومن أهل العلم من يستحب التكبير مع التسمية، لأن عبد الله جمع بين التكبير والتسمية بسم الله الله. وعساه أن يكون امتثل قول الله عز وجل ولتكبر الله على ما هداه. ومنهم من كان يقول التسمية تجزي بسم الله تجزي. طيب قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطية والأنماط والكلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. هذا عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطية، والتجليل هو التغطية، كان يغطي بدنه بهذه الثياب التي كانت تسمى القباطية، والقباطي جمع قبطية، والقبطية هي الثياب المصنوعة من القطان التي كانت تجلب من مصر من القبط، والقبط هو الأجم من سكان مصر قالوا لهم الأقباط. ويقولون يفرق بين النسبة إلى القبط والنسبة إلى الثوب فيقال ثوب قبطي، فإذا نسبت رجلا تقول رجل قبطي، فالقبطي للرجال والقبطي للثياب، تقول هذا ثوب قبطي وهذا رجل قبطي. فكان عبد الله بن عمر يجلل بدنه القباطية، كانت أقمشة غالية فكان يغطي عبد الله بن عمر بدنه وهداياه التي يهديها إلى الكعبة من باب تجميلها وتزيينها، لأن هذا مما يهدى إلى الله سبحانه وتعالى، فكان يستصملها ويجملها بهذه الثياب، فإذا ذبحت رفعت هذه الجلال وسترت على الكعبة. والأنماط أيضا نوع منها الثياب، والحلال جمع كله، والكل ثوبان غير لفقين، رداء وإزار، سمي بذلك لأن كل واحد منهما يحل على الآخر. بعض الناس يأتي بلفقين أو بقطعتين فيخيط أو فيخيطهما فيجعلها إزار أو رداء، هذا ليس بكل، الكل ليس فيها ثياب، قطعة للفوق وقطعة للأسفل، إزار ورداء يوضع أحدهما على الآخر فيقال هذا كلة، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. فإذا ذبحت الهدي فإنه يرسل هذه الثياب فكان تستر بها الكعبة. قال مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بالجلال بدنه، والجلال مفرد وجمع، يقال جلال وجل، الجلال جمعه أجلة والجل جمعه أجلال. هذا عبد الله بن دينار يقول لما سأله مالك بن أنس ما كان عبد الله بن عمر يصنع بالجلال بدنه حين خصيت الكعبة هذه الكسوة، فقال كان يتصدق بها. في الأول كان عبد الله يبعث هذه الأكسية إلى الكعبة فتستر بها، لكن فيما بعد تولى هذا الأمر الأمراء فيصنعون لها أقمشة من حرير، هذه الأقمشة يتولاها الأمراء، فلما تولى هذا الأمر الأمراء بعد ذلك عبد الله بن عمر استغنى عن هذا وبدأ يتصدق هذه الأكسية على الفقراء. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني كما هو، الضحايا والهدايا لا يجزئ إلا الثني كما هو. قال والثني من ذوات الغلف والحافة، ما هو ذوات أو ما هي ذوات الغلف؟ الأغنام؟ لا، الأغنام والضباء، هذه ذوات الغنم. وأما أصحاب الحوافر فهي الأبقار والحمر والبغال والأفراس، هذه ذوات الحافة. فالثني من ذوات الغنم والحافة في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف وهي الإبل في السنة السادسة. فالثني الذي دخل في السنة الثالثة من الأغنام والأبقار هو الذي يجزي في الضحايا وفي البدن أو الهدي، وأما الثني من ذوات الخف فهو الذي دخل في السادسة، هذا الذي يجزي. لكن اختلف في الجذع من الضأن، والجذع هو السن الذي قبل الثني، فأكثر أهل العلم يقولون يجزئ الجذع من الضأن هديا وضحية، وهو الذي دخل في السنة الثانية، إذا كان من الضأن كان الضأن تكون في الغالب أصلا من المعز. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يرضو من منى إلى عرب. عبد الله بن عمر كان الله يشق جلال بدنه، بعض الناس كانت عادتهم أنهم إذا ذبحوا الهدي شقوا الجلال ورموه، لكن عبد الله ما كان يلعب بالمال هكذا، بل كان بعدما يذبح الهدي يتصدق بالجلال ثم لا يجللها حتى يرضو من منى إلى عرفة، لأن هذا اليوم بداية العيد، فكان يجمل هديه كما يتجمل الناس لأيام العيد. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه،
الله أكرم على الإنسان من صديقه. فإذا كنت تستحي أن تهدي لزميلك أو لكريمك جملا هزيلا فالله أحق بهذا الاستحياء. فينبغي أن يستثمر الإنسان الهدي الذي نهديه لله سبحانه وتعالى، فإن الله أكرم الكرماء وحق من احتير له. نكتفي بهذا القدر، هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.